مولاي يا أبا عبد الله يا وبعد ذبح.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. تحالف الفتح العراقي يقول أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان. بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها، الحركة الأسيرة تعلق الإضراب الجماعي عن الطعام. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل ما حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات إيران النووية. إسلامي وبعد اجتماع له مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قال إن البرنامج النووي الإيراني شفاف وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، ولن نسمح لأن يتهمنا أحد بالأنشطة المخفية. وتابع إسلامي أعداء إيران يعارضون تطورنا، والغرب كان عليه أن يقدم مساعدات لإيران وفق الاتفاق النووي لكنه لم يلتزم بذلك. أكد تحالف الفتح العراقي أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان، معتبرا أن إكمال انسحاب القوات الأجنبية هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه. وقصفت طائرات مسيرة أمريكية الصنع مساء أمس مواقع لقوات الحشد الشعبي المتمركزة على الحدود العراقية السورية. وتفيد المعلومات الأولية بوقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما نفى المتحدث باسم قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق أي علاقة لهذه القوات بالقصف على الحدود السورية العراقية. حول الاعتداء الجديد على مواقع الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية نتابع هذا التقرير.
بالطائرات المسيرة عدوان جوي جديد يستهدف مواقع للحشد الشعبي في منطقة البوكمال شرقي محافظة دير الزور عند الحدود العراقية السورية، في هجوم يأتي بعد أيام من استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي بكردستان العراق بطائرات مسيرة مفخخة. مصدر في قوات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار قال أن طائرات حربية ومسيرات وجهت 4 صواريخ إلى مقرات أفواج الحشد الشعبي التي تقوم تأمين الشريط الحدودي السوري العراقي، وأوضح أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بسيارات وكاميرات حرارية عاملة على مراقبة التحركات الإرهابية عبر الحدود، إلا أنه لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية جراء العدوان. كما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن 4 ضربات جوية مجهولة المصدر استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا من الجانب السوري، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
هذه الطائرات طبعا انطلقت من الأراضي العراقية، وتؤكد المصادر المحلية أنها استهدفت آليتين كانتا في مهمة لضبط الحدود وأيضا مرتفقة الحدود الجهة العراقية لمنع تسلل جماعة داعش الإرهابية.
وفيما تحدثت بعض التقارير عن أن الغارات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية، سارع المتحدث باسم التحالف الأمريكي واين مارتو في تغريدة على تويتر إلى نفي أي صلة للتحالف الأمريكي أو البنتاغون بالضربات التي نفذت في البوكمال. وفي يوليو تموز الماضي تعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا إلى قصف جوي أمريكي نتج عنه تدمير سيارة تابعة له، ولم يتسبب بحدوث خسائر في الأرواح. وغالبا ما تقوم القوات الأمريكية التي تزعم محاربة الإرهاب بمنح الإرهابيين الحصانة وتمنع القضاء عليهم عبر استهداف القوات التي تتصدى لهم وتكافحهم سواء في سوريا أو العراق.
أشاد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم بموقف سجين الرأي حسن مشامع لرفضه عرضا من السلطة الحاكمة بإطلاق سراحه مقابل شروط، ووصف سماحته ما يتعرض له مشامع بالمحنة الكبيرة بسجون النظام، مشيرا إلى رفضه حرية ذليلة، وفضل البقاء مع أخوته في زنزانات المعتقل. وكان النظام الخليفي عرض على مشامع إطلاق سراحه بعفو ملكي لكن بشروط، قبلت بالرفض من قبل، حيث أكد أنه لن يتنازل عن حقوقه الأساسية. إلى ذلك اتهم خبراء الأمم المتحدة في تقرير لهم المنامة بارتكابها انتهاكات بحق المواطنين وممارسات قمعية كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. حول موقف المعتقل السياسي البحريني حسن مشامع من شروط الإفراج عنه نتابع التقرير التالي.
منذ عقد من الزمن والقيادي السياسي البحريني المعارض حسن مشامع معتقل في سجون النظام البحريني رغم ظروفه الصحية المتدهورة. مشامع رفض عرضا للإفراج عنه بعفو ملكي بشروط وصفها بالمذلة، وشدد على رفضه التنازل عن أي من حقوقه الأساسية أو القبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه. وأضاف في رسالة وصلت إلى عائلته أن ما يتعرض له محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأنه شأن إخوانه المعتقلين. وقال إنه من هذا المنطلق وبوضوح تام يعلن أنه إن خير بين حرية مكبلة وذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فالأفضل الأخير. موقف لاقى ثناء وشكرا من آية الله السيد عيسى قاسم الذي وصف موقف مشيمع بالمشرف لتقديمه قضية شعبه على حاجته الملحة للخروج من السجن ومراعاة صحته. بدورها حملت حركة الحريات والديمقراطية حق الذي يشغل مشيمع منصب أمينها العام، حملت سلطات البحرين أي تدهور أو تداعيات خطيرة على صحته، مشيرة إلى أنه يعاني من أمراض عديدة منذ أكثر من عقد من الزمن في ظل حرمان ممنهج لرعايته الصحية اللازمة من قبل النظام والتضييق عليه بوسائل انتقامية مختلفة. وبالتزامن أصدر خبراء في الأمم المتحدة تقريرا ورسالة إلى المنامة اتهم فيهما سلطات البحرين بانتهاكات موثقة لحقوق المواطنين وممارسات تشمل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. وأوضح التقرير أن الانتهاكات تتعارض مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له البحرين، فضلا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالب التقرير السلطات بالرد على الرسالة التي قدمت بيانات دقيقة حول شخصيات بحرينية معتقلة.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الحركة الأسيرة قررت تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال الإسرائيلي لمطالبها. وقال نادي الأسير إنه من أبرز المطالب إلغاء العقوبات الجماعية التي فرضها الاحتلال بعد عملية نفق الحرية، وأيضا وقف استهداف أسرى حركة الجهاد الإسلامي وبنيتها التنظيمية. وكانت الحركة الأسيرة أعلنت أنها ستلجأ للتصعيد من أجل وقف عمليات التنكيل الإسرائيلية بالأسرى وقمعهم وعزلهم بعد نجاح عملية نفق الحرية. وقالت إن 1380 أسيرا سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الجمعة القادم. هذا وتعيش عائلات الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم حالة من القلق على مصير أبنائهم بعد تأكيدات بأنهم يتعرضون لعمليات تنكيل من قبل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي. هذا وما زالت المدن الفلسطينية تشهد تظاهرات مساندة للأسرى الذين تم اعتقالهم ودعما للأسرى الذين ما زالوا مطاردين. المزيد في التقرير التالي.
رغم الألم الذي يعتصر أهل العارضة في بلدة عرابة بالقرب من جنين بعد يومين من اعتقال نجلها محمود الذي وصفه الاحتلال بقائد عملية التحرر الذاتي، إلا أن عائلة الأسير هم في ذات الوقت يعتقدون أن ما صنعه ابنهم سيسجل في أسفار التاريخ كإنجاز لأسير فلسطيني استطاع أن ينتزع حريته لعدة أيام وأن يكسر إجراءات الاحتلال وغروره.
في الحقيقة يعني إحنا لما قاموا باعتقال محمود كان شوي من الألم، لكن فرحتنا الرئيسية والأساسية طغت على الألم هذا. حتى لحد الآن كل الناس فرحانة، صح الناس حزنانة قلبيا بس فرحانة لخروج محمود. محمود خرج 5 أيام هو رفاقه، 5 أيام يعتبرن بالنسبة لنا كعائلة محمود عارضة وللأسرى جميعا 50 عاما وليست 5 أيام.
لكن رغم ما كان يبقى الأمل سيد الموقف إلى أن توفي المقاومة بما وعدت. حتى وإن عاد محمود العارضة قائد عملية التحرر الذاتي إلى ذات الزنزانة التي خرج منها، إلا أنه أضاء لكل أسير فلسطيني شمعة للمستقبل وغير معادلة ظن الاحتلال الإسرائيلي لسنوات أنها جامدة. في شوارع جنين العشرات من الفلسطينيين يقفون مساندة للأسرى 4 الذين أعيد اعتقالهم ودعما للأسيرين المحررين، ومن بين الوجوه وجه يشبه وجوها كثيرة لكنه يلوذ بصمت أعمق من البحار وحزن يشبه حزن آلاف العائلات التي تركت أبنائها خلف القضبان أو أكثر. وما أن تسأل حتى يقال لك هذا والد الأسير أيهم كمنجي، أحد أسيرين ما زال الاحتلال يطاردهما. الرجل يتحدث بفخر عن ولده رغم خوفه من الأيام المقبلة.
من اللحظة الأولى من علمنا لتحرر أيهم وباكر رفاقه الله يحمهم الجميع ويحمي باكر الأسرى والشعب الفلسطيني، وإحنا بنعيش يعني بلحظات قلق وخوف من القادم المجهول.
الكل ينتظر بقية الحكاية في جنين وفي الأراضي الفلسطينية، لكن النصر برأي الفلسطينيين كتب صفحاته وانتهى الأمر.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أن اللجنة الوزارية أنجزت مشروع البيان الوزاري، مشيرة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد غدا الخميس في بعبدا لإقراره. وحسب مصادر إعلامية فقد تم اعتماد الفقرة الخاصة بحق اللبنانيين بتحرير أرضهم ورد الاعتداءات الإسرائيلية كما كانت في الحكومات السابقة. بدوره قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه من المؤمل أن تعرض الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل لطلب نيل الثقة من أعضاء البرلمان على أساس هذا البيان الوزاري. بدأ الصباح اليوم عملية تسوية أوضاع المسلحين في بلدة مزيريب بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وذلك ضمن اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في بعض مناطق محافظة درعا. من جهة أخرى أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الجيش السوري أنهت استعداداتها لشن عملية عسكرية محتملة في ريفي إدلب الجنوبي وحماها الغربي لطرد الجماعات المسلحة الموالية لتركيا منها. ودك الجيش السوري أمس بمدفعيته وصواريخه مواقع للجماعات المسلحة بعدة مناطق في إدلب وحماة، كما واصل الطيران الحربي الروسي غاراته على مواقعهم في عدة محاور بريف إدلب الجنوبي. قال رئيس الأركان بحكومة طالبان في أفغانستان فصيح الدين مخدوم أن المشاورات حول تشكيل جيش جديد لحماية البلاد ما زالت مستمرة. وفي لقاء عقد بكابول بعد تسلمه المنصب أوضح مخدوم أن ما أسماها الجماعات المتمردة والمقاومة في البلاد سيتم القضاء عليها، مؤكدا على أنه لن يسمح لأحد بزعزعة أمن البلاد تحت أي ذريعة وفق تعبيره. دوليا أعلنت رئاسة المفوضية الأوروبية عن خططها لعقد قمة لدول التكتل لتقديم معونات إلى أفغانستان، مشيرة إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون يورو. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. تحالف الفتح العراقي يقول أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان. بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها، الحركة الأسيرة تعلق الإضراب الجماعي عن الطعام. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الكثير من مصادر أهل السنة بأن السماء بكت على مقتل الحسين عليه السلام، وقالوا إن السماء أحمرت يوم قتل الحسين بن علي، وكان ذلك بكاء عليه. وروى المفسر الطبري قائلا عن السدي قال: لما قتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها. ندعوكم في هذه الحلقة لنقف على التأثير الكوني لمصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والتي نقلتها كتب أهل السنة. فإلى متى تبكين رسما دارسا وتخاطبين بجهلك الأطلالا؟ هلا بكيت السبط سبط محمد نجل البتول السيد المفضالا؟ بأبي إماما ليس ينسى رزقه في الناس ما بقي الزمان وطالا. أيها الأكارم، قال عبد الكريم الرافعي: اشتهر أن قتل الحسين بن علي عليهما السلام كان يوم عاشوراء. وروى البيهقي عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين رضي الله عنه كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنها هي، أي ظننا أنها القيامة. وقال محي الدين النووي في روضة الطالبين: اشتهر أن قتل الحسين رضي الله عنه كان يوم عاشوراء، وأنه لما قتل الحسين كسفت الشمس. وقال البيهقي عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنها هي القيامة. وعن الهيثمي في مجمع الزوائد قال: وعن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة، حتى بدت الكواكب نصف النهار. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: ولما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيام والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفرة، والكواكب يضرب بعضها بعضا، وكان قتله يوم عاشوراء، وكسفت الشمس ذلك اليوم، واحمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله، ثم لازالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله. وقيل إنه لم يقلب حجر بيت المقدس يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط، وصار الورس الذي في عسكرهم رمادا. Thank you. مستمعينا الأكارم، أخرج الطبراني بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وعن الزهري قال: قال لي عبد الملك: أي واحد أنت؟ إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ فقال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط. فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان. وجاء في تاريخ ابن عساكر: احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين 6 أشهر، يرى ذلك في آفاق السماء كأنها. ونقل الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب التبصرة عن ابن سيرين قال: لما قتل الحسين اظلمت الدنيا 3 أيام، ثم ظهرت هذه الحمرة في السماء. وقال أبو سعيد: ما رفع حجر في الدنيا لما قتل الحسين إلا وتحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت. وقال سليم القاضي: لما قتل الحسين مطرنا دما. وقال السدي: لما قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرتها. وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: كان الغضبان يحمر وجهه عند الغضب، فيستدل على غضبه وهو إمارة الشخص، وإن الحق سبحانه وتعالى ليس بجسم، فأظهر تأثير عظمته على من قتل الحسين بحمرة الأفق، وذلك دليل على عظيم الجناية. وقال أيضا: لما أسر العباس يوم بدر سمع النبي أنينه فما نام تلك الليلة. وكيف لو سمع أنين الحسين؟ وقال: لما أسلم وحشي قاتل حمزة قال له النبي: غيب وجهك عني، فإني لا أحب من قتل الأحبة، فكيف يقدر الرسول أن يرى من ذبح الحسين أو أمر بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال؟ أيها الأكارم، لقد أعمت العصبية بصيرة البعض ممن أنكر ذلك، وهم ممن ينصبون العداء لأهل بيت النبوة، فكذبوا جميع ما تم تصحيحه من قبل علماء العامة قبل الخاصة، ولكنهم لم يقدموا دليلا واحدا على رفضهم واستنكارهم لبكاء السماء دما وغيرها من الحوادث الأليمة المفجعة، واكتفوا بكلمات التشنيع والقدح والذم، وهو دليل على ضعف حجتهم ومستوى أخلاقهم ومكانتهم العلمية والفكرية، لأن العالم يواجه الحجة بالحجة، والجاهل المتعصب يرد الحجة بالنباح والصياح والسب والشتم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك وأصحابك المستشهدين بين يديك. إلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك ندار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك، الله التواب الإله الوهاب، الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب، يا رب المقيت الوارث السبوح الودود، الفتاح الصمد الواحد الأحد، الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد، القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن. القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إن نحن نزلنا الذكر الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنوخت برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع
وكل مكان. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلذ بالله. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلذ بالله. ما لنا مولى سواه، عفو كريم ورحمن. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر، كل زمان وكل مكان. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر، كل زمان وكل مكان. اتق الله وله اصبر، فالصبر في العقبى حميد. اتق الله وله اصبر، فالصبر في العقبى حميد. وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر، كل زمان وكل مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اغتراف من نوره بسؤال وجواب. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، والسلام على مستمعين الكرام في كل مكان. سؤال حلقتنا لهذا اليوم هو: لماذا هاجر الحسين عليه السلام من المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. الهجرة لغة عبارة عن ترك بلد الإقامة إلى غيره، والانتقال من الوطن لآخر، وهي تكون تارة واجبة وأخرى مباحة، وربما كانت في بعض الحالات محرمة حسب اختلاف الغايات والأسباب. فالهجرة لغرض طلب علم ضروري مثلا واجبة، وكذلك لغرض التخلص من ارتكاب محرم أو التخلص من الوقوع في الفتنة والبقاء في دار الجهل، أو الهجرة من دار العلم إلى دار الجهل محرمة، ويسمى مرتكبها أعرابي في المصطلح الشرعي. وقد أنزل الله تعالى في الأعراب قوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. وإذا كانت الهجرة لعكس الغرض السابق، أي كانت لأجل القيام بعمل محرم من ظلم أو غصب أو ما شاكل ذلك، أو علم أن في الهجرة تفويتا لواجب مهم، فالهجرة حينئذ تكون محرمة ويعبر عنها بسفر المعصية. وإذا كانت لأمر راجح مثل التجارة المباحة والتوسع في طلب العلم وزيارة المشاهد المقدسة والحج المندوب، فالهجرة هنا مستحبة. فالخلاصة أن الهجرة من المواضيع التي تخضع لكافة الأحكام الإسلامية الخمس: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهية والإباحة حسب المقاصد والظروف. وفي التاريخ نجد هجرة الأنبياء عليهم السلام تكاد تكون ملازمة لحياتهم الرسالية، فقل أن نجد نبيا لم يهاجر من بلد إلى آخر ولم ينتقل من محيط إلى آخر، فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، بعث في العراق ثم هاجر إلى مصر ثم انتقل إلى الشام وفلسطين واستقر بها إلى أن مات، ثم من بعده يعقوب وأولاده، ثم موسى الكليم حيث هاجر من مصر إلى مدين ثم عاد إليها ثم هاجر نحو الشام. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام كان لا يستقر في بلد، حتى قيل أنه سمي بالمسيح لكثرة ما كان يسيح في الأرض. وأخيرا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة أولا إلى الطائف، ثم هاجر إلى المدينة واستقر بها إلى أن قبض، ثم هاجر وصيه علي عليه السلام من المدينة إلى الكوفة. فالهجرة إذن ظاهرة مألوفة في حياة الأنبياء والمرسلين والمصلحين. وطبعا كانت هجرتهم واجبة ومفروضة عليهم تمشيا مع متطلبات الرسالة، حيث لم يكونوا ليجدوا القدرة الكافية في أوطانهم على تبليغ رسالة الله، نظرا للعراقيل والعقبات التي يضعها أعداء الحق والإصلاح، ولما كان يتهددهم من خطر القتل على أيدي أعدائهم قبل أداء دعوتهم. لذا كان لزاما عليهم أن يتركوا الأوطان إلى بلاد أخرى يستطيعون فيها القيام بمسؤولياتهم. والحسين عليه السلام وإن لم يكن نبيا، إلا أنه قام بمهام الأنبياء وصبر كما صبروا، وكانت مسؤوليته امتدادا لمسؤولية جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه المرتضى عليه السلام. حيث أنيطت به مسؤولية أداء رسالة الإسلام وصيانتها من كل زيف وتحريف، كما صرح هو عليه السلام بنفسه قائلا: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. فهو إذن شعر بأنه مسؤول عن قضية عظمى، فهاجر من المدينة تخلصا من كيد آل أبي سفيان ومؤامراتهم ضده، تماما كما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله من مكة تخلصا من كيد أبي سفيان وحزبه. فالسبب في الهجرتين واحد والغاية واحدة، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هاجر حذرا من القتل المحتم الذي كان ملاقيه لولا هجرته، وذلك على يد 40 رجلا من قريش بتدبير من أبي سفيان وحزبه الذين عزموا على قتل النبي في تلك الليلة المعبر عنها بليلة الهجرة، وذلك بقصد قتل الرسالة الإسلامية في مهدها ومنع انتشارها. كذلك الحسين عليه السلام هاجر من المدينة ليلا حذرا من أن يقتل على يد أعوان وعمال يزيد الذي أصدر أوامره المشددة إلى واليه على المدينة يأمره بقتل الحسين عليه السلام فورا وبدون تردد وإرسال رأسه إليه إن هو لم يبايع، لخنق صوت المعارضة في مهدها ومنعها من الانتشار. وكما أن هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنتجت توسعا كبيرا في الرسالة المحمدية في أنحاء الجزيرة العربية وبلغ صداها إلى أنحاء أخرى من العالم، وبعدها ببضع سنوات انهار الزعامة أبي سفيان تماما بفتح مكة من دون حرب. كذلك كانت هجرة الحسين عليه السلام، فقد كسرت الحصار الذي ضربه آل أبي سفيان حول المعارضة الحسينية فعلى صوتها وبلغ صداها إلى أنحاء العالم الإسلامي، وما مضت عليها إلا بضع سنوات حتى انهار سلطان آل أبي سفيان وتقوضت أركان الدولة السفيانية انهيارا كليا بموت معاوية الثاني بعد 3 أشهر من موت يزيد، ثم قامت على أنقاضها دولة مروانية بقيادة مروان بن الحكم، وكل ذلك بعد هجرة الإمام الحسين عليه السلام بأقل من 5 سنوات. ما أقرب الشبه وأشد التطابق والتقارب بين الهجرتين في العوامل والثمرات، بل وحتى في الحالات. وقد أقبل الحسين عليه السلام على حرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناجي ربه ويشكو إلى جده ما يعانيه، فصلى ركعات في الحرم الشريف ثم رفع طرفه نحو السماء وقال: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. ثم بكى عليه السلام ووضع رأسه على قبر جده وقال: يا رسول الله، يا نبي الله، إنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. قيل: وغفت عينا الحسين عليه السلام ورأسه على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله وبين يديه، فضم الحسين إلى صدره وقبله ما بين عينيه وقال له: حبيبي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كرب وبلاء بين عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وهم بعد ذلك يرجون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك. فبكى الحسين عليه السلام في منامه وقال: يا جدا، خذني معك وأدخلني في قبرك. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة لتنال ما قد كتبه الله لك من الأجر والثواب العظيم. فانتبه الحسين عليه السلام وقص رؤياه على أهل بيته، فاشتد حزنهم وكثر بكاؤهم، حتى ورد عن سكينة بنت الحسين عليه السلام أنها قالت: لم يكن في شرق الأرض وغربها أهل بيت أشد خوفا وهما وغما منا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم وبرنامج بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
شمعة بمحبتك ذاب وجداني، عبد مملوك لك يا حسين عنواني. مثل شمعة بمحبتك ذاب وجداني، عبد مملوك لك يا حسين عنواني. يا ابو السجاد من صغري نذرت خدمتك عمري، يا ابو السجاد من خبري نذرت خدمتك عمري. عبد مملوك لك يا حسين عنواني عنواني.
يا ابو اليمه اذا ما شافتك عيني، يا ابو اليمه اذا ما شافتك عيني ضمير شافك بلطفك تغطيني، وتقاسم بالمشاعر بينك وبيني، وتقاسم بالمشاعر بينك وبيني، وعلى جفوفي جيتك شايل سنيني. يا لو حبك تولع من زغر قلبي، يا نور المرحمة يا نور الدربي، هويتك وانشرح صدري نذرت لخدمتك عمري. هويتك وانشرح صدري نذرت لخدمتك عمري. عبد مملوك لك يا حسين عنواني عنواني
مثل شمعة بمحبتك داب وجداني عبد مملوكي لك يا حسين عنواني يا ابو السجاد من خبري نداني.